بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: المقاومة الفلسطينية ترد على اغتيال جرادات بقصف عسقلان، تقدم قوة إسرائيلية نحو الوزاني واستنفار على جانبي الحدود، سليمان يناقش قانون الانتخاب مع رعد ومستقلي 14 آذار، في اليوم الثامن للإضراب حديث عن تأجيل الامتحانات. أهلا بكم. أطلقت كتائب شهداء الأقصى صاروخين باتجاه المستوطنات الإسرائيلية ردا على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للأسير عرفات جرادات، فيما استمرت العديد من المناطق الفلسطينية محطة للتظاهرات المؤيدة للأسرى.
يا أسير يا حبيب،
بدنا قاصف تل أبيب،
بدنا قاصف تل أبيب.
نفذت الفصائل الفلسطينية تهديداتها وأطلقت صاروخين نحو المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وتبنت كتائب الأقصى المسؤولية عن الهجوم الصاروخي ردا على جريمة اغتيال الأسير عرفات جرادات، وهو ما يأتي في إطار الدعوات لإطلاق انتفاضة ثالثة.
إن الانتفاضة الثالثة ستأكل إن شاء الله الأخضر واليابس، ولن يستطيع أحد أن يوقفها مهما كان.
الإسرائيليين لم يتوقفوا عن التصعيد يوما، ولكن المطالب اليوم نحن كشعب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أن ننتفض نصرة لأسرانا البواسل حتى الإفراج عنهم جميعا إن شاء الله.
يا جرادات يا حبيب، بترد بتل أبيب.
وظلت غزة مشتعلة بالتظاهرات المنددة بجريمة إسرائيل ضد الأسرى، وسط مطالبات بتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.
على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يأخذ خطوة عملية اليوم جادة وصادقة وأمينة اتجاه هذه الجريمة النكراء التي وقعت على هذا الشهيد.
بكفي، نصرانا بتموت، استشهد أسير ما حدا سمع فيه، شو بتستنوا لما يموت العساوي وموت الشراون وموت طارق عز الدين؟ شو بتستنوا؟ احنا بطل حتى يعني اسنا من العالم، بدناشد شعبنا الفلسطيني. بكفينا، أصابتنا عدوى الصمت اللي أصابت الشعوب العربية وأصابت العالم الحر.
واعتبر مراقبون أن إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات رسالة من الفصائل الفلسطينية تؤكد جهوزيتها لأي مواجهة في حال المساس بالأسرى، فيما قامت إسرائيل بإغلاق معابر القطاع في خطوة تأتي للضغط على الفصائل لوقف الصواريخ.
إطلاق الصواريخ على إسرائيل اليوم هو بمثابة رسالة من المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على أي خروقات يعني من قبل إسرائيل تجاه أسرانا البواسل، وخصوصا بعد استشهاد المجاهد عرفات جرادات في السجون الإسرائيلية.
وترفض غزة أن تترك الأسرى وحدهم يواجهون الموت في زنازين الاحتلال، فهي تؤكد استعدادها لدفع الثمن من أجل حمايتهم وإطلاق سراحهم. عماد عيد، قناة المنار، غزة، فلسطين.
في جنوب لبنان أفادنا مراسلون أن أكثر من 30 جنديا إسرائيليا معززين بثلاث دبابات من نوع ميركافا أقدموا على تجاوز السياج التقني عند الضفة الشرقية لنهر الوزاني باتجاه الأراضي اللبنانية، وتشهد المنطقة في هذه الأثناء استنفارا واسعا للجيش اللبناني بوجه عناصر القوة المعادية. معنا من منطقة الوزاني مراسلون علي شعيب. علي، ما التفاصيل؟
نعم علي، يعني الجيش اللبناني خفف كثيرا من إجراءاته والاستنفار الذي كان ينفذه مقابل القوة الإسرائيلية التي تقدمت خارج السياج التقني. هذه القوة يعني غادرت قبل نحو الساعة تقريبا من الآن إلى خلف السياج التقني، وبالتالي إلى خلف مواقعها في منطقة الغجر وموقع العباسية، بعدما أمضت ثلاث أو أربع ساعات خارج السياج التقني المحاذي تماما لمنطقة نبع أو نهر الوزاني، يعني وأيضا بمحاذاة منتزهات الوزاني. دورية مشاة إسرائيلية كانت تقدمت لمسافة 400 متر خارج السياج التقني الذي لا يعبر عن الخط الأزرق في هذه المنطقة، وسارت لمسافة نحو 3 كيلومترات إلى جانب الضفة الشرقية من النهر دون أن تخرق الخط الأزرق، لكن يعني لا يحصلها عن المنتزهات سوى المياه. وطبعا هذه الخطوة تعتبر استفزاز كبير للجانب اللبناني وللمنتزهات المتواجدة على الضفة الثانية من النهر، وطبعا هذا الأمر يتكرر كل أسبوع تقريبا. وبالتالي يشكل يعني حالة من التوتر في المنطقة. الجيش اللبناني بالتأكيد يعني مقابل هذه الإجراءات ينفذ يعني استنفار واسع كما جرى منذ صباح هذا اليوم.
الجيش اللبناني يعني لا زال الاستنفار قائما؟
كلا علي، الاستنفار خفف كثيرا، يعني استنفار الجيش اللبناني سحب بعض التعزيزات بعد مغادرة القوى الإسرائيلية من منطقة الشرق الوسطى.
إن لم يتضح ماذا كانت تفعل القوى الإسرائيلية، هل من إجراءات جديدة تقوم بها؟
مع بداية الأمر تقدمت القوى وزرعت بعض الأوتاد الخشبية على تلة مشرفة تماما على منطقة المنتزهات، ثم توغلت إلى محاذاة مجرى النهر وبمحاذاة يعني المياه، وبالتالي على الضفة الغربية لا يفصلها عن المنتزهات سوى المياه الفاصلة. لا يوجد سياج شائك، لا يوجد أي موانع من يعني بين القوى الإسرائيلية والمنتزهات، واستمرت بالتقدم بمحاذاة المياه لمسافة 3 كيلومترات دون أن تخرق الخط الأزرق. كما هو معروف، أود أن أوضح علي أن الضفة الشرقية من النهر هي الخط الأزرق، وبالتالي المياه والضفة الغربية هي أراضي لبنانية. الموضوع لم يكن يعني هو خرق للخط الأزرق، لكن هو استفزاز كبير، يعني بمعنى أنه لا يفصل عن القوى الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية عن المنتزهات وعن الأراضي اللبنانية أي موانع، وبالتأكيد الإسرائيلي يغدر في أي لحظة، خصوصا وأنه يحتج بتقدمه في هذه المنطقة بأنه لم يخرق الخط الأزرق، وأنه صحيح أنه خرج خارج السياج التقني لكنه لم يخرق الخط الأزرق. نعم. إلا أن الأهالي لم يطمئنوا لهذه الخطوة التي تتكرر كل أسبوع، خصوصا أعود وأكرر أنه لا يوجد أي مانع أو أي فاصل بين القوى المعتدية وبين الأراضي اللبنانية والمنتزهات اللبنانية.
شكرا على شيء. دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشار بطرس الراعي جميع السياسيين إلى التنحي في حال لم يتمكنوا من إيجاد بديل عن قانون 60، معتبرا أنه من العيب بعد 5 سنوات العودة إلى ذلك القانون السيء. وقبيل مغادرته مطار بيروت الدولي متوجها إلى روسيا في إطار زيارة رعوية تستمر حتى الجمعة المقبل، تمنى الراعي التوصل هذا الأسبوع إلى قانون انتخابي جديد يحقق التوازن بين اللبنانيين وإيجاد قانون مماثل للقانون الأرثوذكسي على قياس كل الوطن.
بيكون عيب على اللبنانيين أنه يرجع قانون 60 بعد 5 سنين، عم بيبينوا أنه مش قادرين. طيب مش قادرين، فإذا هات لنترك البلد يتنحوا كلهم سوا، فإذا نرجع شريعة الغيب. مش عيب بعد 5 سنين دراسات ولجان ومشاريع كل واحد أحلى من الثاني يوصلوا لوقت يقولوا نحن مش قادرين. ولما حكوا بالمشروع ما يسمى الأرثوذكسي، فلأنه بيعطي لكل الناس مسلم والمسيحي بيعطيهم، لكن قالوا أنه تداعياته رح تكون سلبية. المطلوب نلاقي شيء مماثل حتى الجناحين ضموا قوية.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان بحث آخر المستجدات المتعلقة بقانون الانتخاب مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كما تابع هذا الملف مع وفد ما يسمى بالشخصيات المسيحية المستقلة.
في قصر بعبدة مواعيد رئاسية بمضامين انتخابية. اللقاء الأبرز كان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث كان بحث بالأوضاع السياسية والانتخابية السائدة وأهمية التفاهم بين القوى السياسية لإيجاد قانون يرضي طموحات الوطنية للبنانيين. وبحسب ما أكدت مصادر مطلعة للمنار، اللقاء كان كالعادة صريحا، جرى خلاله تبادل وجهات النظر بما آلت إليه النقاشات حول قانون الانتخاب. وفي معرض تبيان رئيس الجمهورية لموقفه من الأرثوذكسي، أكد بحسب المعلومات أن رفضه له هو بالنظر إلى مضمونه الذي يعتبره غير ميثاقي، وبغض النظر عن مواقف وأهداف كافة الأطراف السياسية، وأن موقفه ليس نابعا من حسابات سياسية أو مسيحية. الالتقاء على رفض الأرثوذكسي شكل مدار بحث مع وفد الشخصيات النيابية والسياسية المسيحية المستقلة، وهي عرضت بحسب ما جاء في بيان القصر الجمهوري مجموعة من الأفكار والاقتراحات الانتخابية البديلة من قانوني 60 والأرثوذكسي المرفوضين من شرائح سياسية وشعبية في لبنان حسب البيان الإعلامي الرسمي. وقد وضع الوفد إمكاناته في تصرف الرئيس سليمان لإيجاد قانون عصري يؤمن أوسع تمثيل للشرائح ويكون تحت سقف الدستور. هذا وعلمت المنار أن مساعي رئيس الجمهورية المنسقة مع رئيس الحكومة مستمرة. وفي هذا الإطار عقد لقاء يوم الاثنين مع الكتائب، ويستكمل بلقاء يوم الثلاثاء مع القوات وتحديدا النائب جورج عدوان، فضلا عن اجتماع آخر مع فريق الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يضم النائب أكرم شهيب وهشام بنصر الدين. ولفتت المصادر الرئاسية لأن طرح المختلط وفق نسبة 68 أكثر 60 نسبي ليس طرح الرئيس، بل هو طرح حزب المستقبل بخلاف ما ينشر إعلاميا، لكنه لم يلقى قبول من الرئيس نبيه بري عند عرضه عليه. وتؤكد المصادر أن حركة المشاورات مستمرة وستتكثف، وتحدي الأبرز في المرحلة المقبلة هو تبيان حقيقة الموقف الإيجابي من فكرة النظام المختلط، فهل هو موقف شكلي أو حقيقي؟ الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تحسم النقاشات الدائرة حاليا، والكلام لمصادر رئيس الجمهورية.
وليلة أمس عقد في دارة رئيس حزب الكتاب عميل الجميل في بكفية اجتماع تشاوري ضم إلى رئيس الجميل وفدا من تيار المستقبل برئاسة رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، وخصص للبحث في الاستحقاق الانتخابي. وبحسب مكتب الجميل فإن اللقاء عرض إمكانية إيجاد صيغة مشتركة لقانون الانتخاب تجمع بين التمثيل الصحيح لكل الطوائف وبين الشراكة الوطنية، وقد شملت الطروحات القواسم المشتركة التي توصلت إليها اللجنة النيابية الفرعية، وأبرزها اقتراحات الصيغ المختلطة التي تجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. في السرايا الحكومي سلسلة من اللقاءات الوزارية والنقابية عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وزير المال محمد الصفدي أعلن أن سلسلة الرتب والرواتب لن تحضر في جلسة الحكومة غدا، ووزير التربية يتحدث عن احتمال تأجيل الامتحانات الرسمية.
من وحي التحركات المطلبية على الأرض كانت لقاءات رئيس الحكومة في السراي الحكومي، فبحث مع وزير المال محمد الصفدي موضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يدرج على جدول أعمال جلسة الحكومة في السراي الأربعاء بحسب ما قال الصفدي بعد اللقاء، مشيرا إلى أن مهلة الأسبوعين التي حددها لطرح قضية السلسلة لم تنتهي بعد. وهنا لفت الصفدي إلى أن الموضوع عمليا ليس موضوع سلسلة فقط، فالسلسلة وافق مجلس الوزراء عليها في السابق، ولكن هناك سلة مالية اقتصادية متكاملة، ومن واجب الحكومة أن تفي بالتزاماتها لكن بشكل يحافظ على الاقتصاد الوطني. وزير المال لم يستبعد إمكان عقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب قريبا، لكنه في المقابل أوضح أن موضوع السلسلة منفصل عن موضوع الموازنة، فعدم إقرار الموازنة لأسباب تقنية لا يعني أن السلسلة ستتوقف. وكنتيجة للتحركات النقابية أعلن وزير التعليم العالي حسان الدياب بعد لقائه رئيس الحكومة أن الامتحانات الرسمية ستؤجل، مشيرا إلى أن تحديد مواعيد لها مرهون بالوضع في لبنان ولا يتعلق بموضوع الإضراب فحسب، لافتا إلى أنه وحده من يحدد مواعيد إجراء هذه الامتحانات وليس هيئة التنسيق النقابية. الرئيس ميقاتي اجتمع بوفد نقابات واتحادات قطاع النقل البري الذي ربط الاستمرار بالإضراب الخميس المقبل أو إلغاءه بنتائج اجتماع مجلس الوزراء والاجتماع الأمني في السراي الأربعاء. وقد أعلن الوفد أنه تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على تأجيل تطبيق قانون السير الجديد وتشكيل لجنة لإدخال التعديلات اللازمة عليه.
إذا كنا مقتنعين نحن والسائقين بالبدء بالتنفيذ، يعني لمسنا تنفيذ عملي بالشيء اللي نحن بدنا اياه، بالاخر نقدر نروح نحن نعلن الموقف المناسب والذي يحفظ كرامة السائقين والنائبات ويحفظ كمان وضع واستقرار البلد.
على صعيد آخر، أشار وزير العدل شكيب قرطباوي بعيد لقائه ميقاتي إلى أن الاستجوابات مع الموقوفين الإسلاميين تسير في إطارها القانوني.
وتواصل هيئة التنسيق النقابية إضرابها المفتوح وتحركاتها في مختلف المناطق اللبنانية، وتهديد بالتصعيد إن لم تحل الحكومة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي.
اليوم الثامن للإضراب المفتوح، اعتصام أمام وزارة الاقتصاد والتجارة، وإعلان عن يوم الزحف الأكبر نحو السرايا الحكومي.
زحفا إلى السرايا الحكومي ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر من أمام ساحة البربير.
غدا سيزحف الشعب اللبناني من حلبة، من بعلبك، من مدرسة البشائر المنتفضة إلى رمايش، مدرسة رمايش المنتفضة. التعليم الخاص عبكرة زاحف.
ونقول لجميع الموظفين والمعلمين أننا لن نخرج من الشارع قبل أن تحال السلسلة إلى
إلى مجلس
النواب. الاعتصام تحول إلى تظاهرات انطلقت من العزاري باتجاه جمعية المصارف مقابل ساحة الشهداء، وأكملت مسيرها حتى وصلت إلى وزارة الاتصالات. ومن بيروت إلى المناطق، فالإضراب عم مختلف المناطق ساحلا وجبلا شمالا وجنوبا، وتخلله قطع للطرقات في بعض المناطق. كذلك نفذت الهيئة في البقاع اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي في مدينة بعلبك، ثم اتجه المعتصمون بمسيرة نحو السوق التجاري وصولا إلى السراي الحكومي.
المطلب الوحيد هو تحقيق مطالب اللبنانيين، كل اللبنانيين بدون استثناء، بعيدا عن أي توظيف سياسي،
ونطالب السياسيين بالوقوف إلى جانبنا ودعم حركة المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين.
خلي العسكر ينزل معنا،
خلي وجهه، خلي وجهنا.
جنوبا عمت الاعتصامات والتظاهرات مدن صيدا وصور النبطي وبنت جبيل، وسط تحضيرات للمشاركة في المسيرة المركزية المقررة يوم الأربعاء في بيروت. وفي الشمال أقيم تجمع في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس بمشاركة موظفين وأساتذة من مختلف المدن الشمالية. هذا ونفذت المدارس الكاثوليكية إضرابا ليوم واحد تنفيذا لقرار أمانتها العامة، كما أقفل العديد من المدارس الخاصة في مناطق المتن الشمالي وجبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال.
وطالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الحكومة بتطبيق قانون المجالس الأكاديمية من خلال تعيين العمداء والبت بعقود التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة. وخلال اعتصام لها، دعا رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة الحكومة إلى عقد جلسة خاصة لدرس قضايا الجامعة، مهددا بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة للمطالب.
ما المانع من تشكيل مجلس الجامعة؟ يشبعون أقوالا ونوايا ولا نرى أفعالا. التعيينات تحصل في جميع الأسلاك العسكرية، الأمنية، القضائية، الدبلوماسية، وتتوقف هذه التعيينات عند عتبة الجامعة. من المسؤول عن ذلك سوى السلطة الإجرائية المتمثلة بمجلس الوزراء؟
استقبل وزير العمل سليم جريصاتي وفدا من جمعية المصالح برئاسة جوزيف طلباي، وتم البحث في الشؤون الاقتصادية والمالية لا سيما سلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى ما آلت إليه المفاوضات بشأن عقد العمل الجماعي بين الجمعية واتحاد نقابات مستخدمي المصارف تمهيدا لإنجازه وتوقيعه. أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي نتائج التحقيق في قضية التلاعب في مباريات كرة القدم، فحرم اللاعبين محمود العلي ورامز ديوب من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، وقضى بتغريمهما $15,000 لكل منهما. كما حرم كل من اللاعبين هادي السحمراني ومحمد جعفر من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثلاثة مواسم وتغريمهما $5,000، إضافة إلى إيقاف 20 لاعبا لمدة موسم واحد مع غرامة $3,000. كما تم توقيف الإداريين في نادي العهد فادي فنيش وعلي زنيط مدى الحياة.
تم تصنيف العقوبات إلى 4 مستويات. عقوبة إيه؟ تعني الحرمان من أداء أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، وغرامة مالية قدرها $15,000. المستوى بي، الحرمان من ممارسة لعبة كرة القدم لمدة 3 مواسم وغرامة مالية قدرها $7,000. المستوى سي، الحرمان من ممارسة كرة القدم لمدة 2 موسم وغرامة مالية قدرها $5,000. العقوبة دي، الحرمان من ممارسة كرة القدم لمدة 1 موسم وغرامة قدرها $1,000.
رست الباخرة التركية السلطانة فاطمة جول قبلة معمل الذوق الحراري بعد أسبوع على مكوثها في مرفأ بيروت بغية تجهيز معاملاتها الإدارية. الباخرة التي وصلت قرابة 9 صباحا قبلة معمل الذوق سيستغرق تجهيزها بضعة أسابيع قبل أن تزود الشبكة اللبنانية بالتيار الكهربائي 3 ساعات إضافية لمدة 3 سنوات وبقوة 205 ميجاوات. ومن المتوقع أن تلحق الباخرة فاطمة جول في الأسابيع القليلة المقبلة باخرة ثانية بقوة 65 ميجاوات على أن يكون مشمل الإنتاج الكهربائي 270 ميجاوات. شيع حزب الله وأهالي البقاع الشهيد الفقيد المشاهد ظاهر النمر موكب التشيع انطلق من أمام حسينية الإمام خميني في بعلبك يتقدمه رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ولفيف من العلماء وشخصيات سياسية وبلدية وحشد من الأهالي. واخترق الموكب شوارع مدينة بعلبك وصولا إلى جنة الشهداء حيث أما الصلاة الشيخ محمد يزبك على الجثمان الطاهر وألقى كلمة أكد خلالها أن المقاومة بوجودها وسلاحها ستواصل العمل من أجل وحدة لبنان وسيادته. يذكر أن المجاهد ظهر النمر قضى بعد معاناة طويلة مع الجراح التي أصيب بها خلال قيادته سيارة سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي عندما اغتاله العدو الصهيوني عام 92. استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمر الموسوي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك مبلامبلي وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والعربية والمشاورات المتعلقة بالتفاهم على قانون جديد للانتخابات النيابية. وبحث الطرفان أوضاع النازحين السوريين في لبنان حيث رأى الموسوي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية عدم الوفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بتلبية احتياجات العائلات السورية التي تعيش في ظروف مأساوية. دعا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي السلطات اللبنانية إلى ضبط الحدود بين لبنان وسوريا ومنع تهريب المسلحين قبل إطلاق الاتهامات تجاه الجيش السوري بخرق الحدود. موقف السفير علي جاء خلال مقابلة لبرنامج مع الحدث على قناة المنار.
سوريا عندما تتلقى يوميا محاولات تسلل وفي أظن في 22 الشهر يعني قبل مقتل الأخ من 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 وادي خالد كان هنالك أكثر من 200 مسلح حاولوا التسلل إلى الداخل السوري، فطبيعي أن يجابههم الجيش السوري وأن لا يسمح لهم وأن يرد على مصادر النيران. لذلك يعني يجب أن تشخص الحالة. أنا لا أريد التعليق على ما تفضل به فخامة الرئيس أو دولة الرئيس، ولكن يجب أن تشخص الحالة من أجل لبنان. يعني هذا الأمر يجب أن يقرأ بمجمله، وبالتالي يجب أن يعني يكون واضحا بأن سوريا حريصة على التزام المعايير في العلاقة الأخوية، وبالتالي الجانب اللبناني يجب أن يكون بنفس الالتزام.
رأى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن المتطرفين يسيطرون في صفوف المعارضة السورية وهم يعرقلون الحوار ويراهنون على الحل العسكري للمشكلة السورية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي قال لافروف إن الظروف لجلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات باتت جلية أكثر وظهرت أصوات لمصلحة الحوار بدون شروط مسبقة ثم تم إنكار هذه المواقف. وأشار لافروف إلى أن موسكو لا تستسلم وفي اتصالاتها مع الدول الأخرى التي قد تؤثر على الأطراف السورية نشعر بقلق متزايد من استمرار الوضع الراهن، ولكننا لا نستطيع حل هذه المشكلة بالنيابة عن السوريين. في الختام تذكير بالعناوين: المقاومة الفلسطينية ترد على اغتيال شرادات بقصف عسقلان، تقدم قوة إسرائيلية نحو الوزاني واستنفار على جانبي الحدود، سليمان يناقش قانون الانتخاب مع رعد ومستقلي 14 آذار. في اليوم 8 للإضراب حديث عن تأجيل الامتحانات. للمزيد زوروا موقع المنار.com.tv. السلام عليكم ورحمة الله.